هم تذكرون.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبعفوه تغفر الذنوب والسيئات، وبفضله تقبل العطايا والقربات، وبلطفه تستر العيوب والذلات. الحمد لله الذي أمات وأحيا، ومنع وأعطى، وأرشد وهدى. اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا صمنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا. مرحبا بكم أيها الأحبة الكرام الأفاضل في هذا اللقاء المتجدد الكريم، في هذا اللقاء العزيز. وأرحب بضيفي وضيفكم فضيلة شيخنا المبارك فضيلة الشيخ عادل شوشة حفظه الله تعالى. مرحبا بكم سيدنا.
مرحبا بكم شهاد الوهاب، وبارك فيك وفي المشاهدين الكرام.
وفيك بارك. أيها الأحبة الكرام، لا يزال حديثنا موصولا ونحن نتمتع بهذه الأنفاس الكريمة الطيبة في هذا الموسم العظيم المبارك من مواسم الطاعة. لا يزال حديثنا موصولا عما يتعلق ببعض العبادات والقربات التي ينبغي للمسلم أن ينشغل بها في هذه الأيام الفاضلة. وقد انتهى بنا الحديث في الحلقة الماضية أيها الكرام إلى الحديث عن الأضحية التي تعتبر عبادة من أعظم العبادات التي ينشغل بها المسلمون في جميع أقطار الأرض وأنحائها في أيام عيد الأضحى المبارك. ومن سنة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قد نهانا عن بعض الأشياء التي تتعلق بمن أراد الأضحية، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر الأوائل من شهر الله ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من بشرته. وقد أوضح لنا شيخنا بارك الله فيه في الحلقة الماضية أن هذا النهي الذي نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهي ينبغي على المسلم أن ينتبه إليه، لا سيما وأن أهل العلم قد اختلفوا حوله. فذهب بعضهم وهم الشافعية إلى القول بأن النهي للكراهة، يعني أنه يكره لمن أراد الأضحية أن يأخذ من شعره، يعني يحلق شعره أو يقص أظفاره أو يأخذ من شعر جسمه شيء، ينبغي عليه أن يمسك عن ذلك. وذهب الحنابلة وغيرهم من العلماء إلى القول بحرمة الأخذ من شعر الجسم أو الرأس أو من البشرة، كما أوضح شيخنا المبارك في نهاية الحلقة الماضية. هل من زيادة فضيلة الشيخ على ما ذكر فيما يتعلق بهذه المسألة؟
نعم، هو طبعا من المهم جدا حتى لو قيل أن نهي الكراهة أن الأصل في الكراهة الترك.
نعم،
يعني بعض الناس بيأخذ كلمة الكراهة على فيتساهل فيها، لكن الكراهة الأصل الإنسان يبتعد عن المناهي سواء كانت في باب المكروهات أو من باب المحرمات، فيبتعد فيها. ثم أن وجهة التحريم قوية، فذلك ينبغي أنه يحرص
وجهة التحريم قوية من ناحية الدليل،
من ناحية الدليل، فينبغي أنه يبتعد عن الأخذ من شيء شعري وبشري، وذلك أكمل، والشيء الأكمل يكون أعظم في الأجر، فهذا من عظم الأجر أيضا في الأضحية إن شاء الله.
سيدنا، بعض الناس تربط بين هذا النهي وبين مسألة الفكاك أو العتق من النار، يعني يقول لك والله إن النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رجل حتى تكون هذه النسيكة نسيكة كاملة. وبعض الناس يقول لك والله إنها نوع من التشبه بالمحرم. فمثل هذا الربط هل ورد عليه دليل؟
ليس عليه دليل،
ليس عليه دليل، قضية قضية تعبد،
تعبد لله سبحانه وتعالى.
كم بغي سنة المعبد
تشبه بالمحرم أو بغيره كان هيمتنع عن أشياء أخرى كثيرة من كالجماع وغيرها، هذا غير وارد أبدا، فما فيش فيها ما يعني ما فيش وجهة للتشبيه بالمحرم في
إنما النهي في هذه المسألة التعبد.
أيوة، نهي تعبدي خاص بالمسألة على هذا الأضحية.
نعم، طيب سيدنا، أخذنا الحديث أيضا إلى الأضحية.
نعم،
ومفهوم الأضحية ومعنى الأضحية وحكم الأضحية.
نعم،
فما هي الأضحية وما هو حكمها؟ فهل واجبة أم سنة؟
نعم، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا الأضحية اسم لما يذبحه الإنسان في ضحى يوم النحر، وذلك سميت أضحية من باب الوقت الذي تفعل فيه الأضحية.
نعم،
وهذه الأضحية هي سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثبت قال الله سبحانه أولا فصل لربك وانحر، أي فصل لله وانحر لله، هكذا يعني قيل فيها عدة أوجه في تفسير الآية، ومنها هذا الوجه هو فصل لله وانحر لله. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبشين أملحين أقرنين صلى الله عليه وسلم، ووضع رجله على صفاحهما وذبحهما صلى الله عليه وسلم، سمى وكبر وذبحهما. فالشاهد من هنا أن الأضحية كذلك شعيرة من الشعائر، وقل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فده نوع من النسك والشعيرة التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى. الحاج في الحج بيضحي وبيفعل هدي إلى آخره، كذلك لم يحرم الناس من ذلك ومن هذا الأجر بفضل الله سبحانه وتعالى، فعندهم أضحية يؤجرون عليها بفضل الله عز وجل، فحسبنا بها أنها شعيرة الإنسان يفعلها، سنة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. اختلف العلماء هل المستطيع للأضحية يجب عليه أن يضحي أم لا، فمنهم من قال أنه واجب على كل مستطيع أنه يضحي، واستدلوا بعموم قوله تعالى فصل لربك وانحر، قالوا هذا أمر بالذبح بعد صلاة العيد، المقصود بالصلاة صلاة العيد، فحملوا الأمر على الوجوب. ثم بأحاديث أخرى فيها التصريح بأن الإنسان يجب عليه الأضحية، لكن أسندها ضعيفة، والآية اللي صرفها الجمهور على أنها فصل لله وانحر لله، وانحر لله. يعني إذا فهي سنة مؤكدة، وبعض العلماء ذهب إلى وجوبها على المستطيع، لكن ورد في هذا أيضا صوارف عن أبي صريحة قال أدركت أبا بكر وعمر وما يضحيان، وبعض الصحابة قال إني لا أدع الأضحية وأنا موسر خشية أظن جيراني أنها حتم علي. فمن هنا وردت يعني جملة من الأدلة تفيد أن هنا الأقرب أنها سنة مؤكدة ينبغي على الإنسان أن يحرص عليها، لكن في سنن شعيرة فالإنسان يؤجر على هذه الشعيرة وإظهار شعيرة لله سبحانه وتعالى. ثم نفعها شيخ عبد الوهاب كما يعني كنا فأشرنا إلى ذلك إنها نفع متعدي، الإنسان بينتفع وبينفع غيره بفضل الله. أنا أصبت بس أن أنا أؤكد على هذا عشان بعض الناس أيضا يأخذ كلمة سنة فيتساهل، فالأصل الإنسان يسارع فيها أجر عظيم، يعني الإنسان يسارع إليه إن شاء الله.
ثم أصلا يعني أيضا من باب أنها من أعظم القربات التي تتعلق بالماليات، الإنسان المسر لأنها فيها يجتمع فيها النسك مع الصدقة، وهذا قليل من العبادات المالية التي يحصل فيها ذلك. إذن فالأضحية سيدنا بارك الله فيك
سمي عيد الأضحى بها، عيد الأضحى واللي هي الأضحية سميت أضحية، والأيام اللي بعده سميت أيام التشريق اللي بعد يوم النحر علشان الناس يشرقون فيها جلود الأضاحي.
يعني لو أردنا يعني أن نرتب الأفكار بالنسبة لبعض إخواننا المشاهدين بارك الله فيهم، نستطيع أن نقول أن الأضحية هي نوع أو اسم لما يذبح في يوم عيد الأضحى وما يأتي بعده من أيام التشريق
من بهيمة الأنعام،
من بهيمة الأنعام تعبدا لله عز وجل مقصودا به النسك. بأن يتعبد الإنسان بالذبح لله سبحانه وتعالى بذبح شيء من بهيمة الأنعام بشروط وسيأتي تفصيلها، ونحن نتحدث عما يضحى به إن شاء الله عز وجل. وحكمها أنها قال بعضهم أنها سنة وبعضهم أنها واجب، ورجحتم فضيلتكم أنها سنة مؤكدة. فإذا أتانا سائل سيدنا يقول والله أنا عندي بعض الأموال وأستطيع أن أذبح نسكا أضحية وأستطيع أن أتصدق، وأنا معي مثلا 2000 جنيه، أستطيع أن أجعل نسك يوم العيد أو أتصدق بهذه الألفين، فأيهما أولى؟
طبعا النسك أعظم،
النسك أعظم،
وثم ذا نسك مؤقت ذا وقته. فإحنا قلنا العبادات عموما أحيانا المفضول في وقت يكون فاضل ذا عموما، ما بالك إن ذا نسك وشعيرة وهذا وقتها. فالأفضل طبعا يعني الصدقة لا تغني عن الأضحية، التصدق لا يغني عن الأضحية، بل المقصود الأضحية نفسه في المراد منها اللحم وذات الذبح لله سبحانه وتعالى، يعني النسك، نسك الذبح نفسه لله. يعني حتى يجيش إنسان يقول أشتري، بعد الإنسان يجي يحسبها كده
اشتري لحمة.
لما اشتري لحمة ممكن يكون أرخص. مثلا في بعض البلاد يعني بعض الأماكن.
لأن
أنت هنا ذبح لله سبحانه وتعالى. نسك الذبح لله سبحانه وتعالى مع إرادة اللحم برضو. لكن هنا نسك الذبح نفسه في أجر وفضل من الله سبحانه وتعالى. فليه الإنسان يحرم نفسه من هذا؟ والإنسان ما ينبغيش إنه يفعل تعارض بين العبادات. يعني الإنسان يقول له والله في وقت الأضحية ضحي وفي غيرها تصدق. كده.
بارك الله فيكم شيخنا. سيدنا ما قولك في ما ورد عن نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا؟
يعني في إسناد كلام.
في إسناد كلام.
نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فليعد ذبيحته. يعني أمر الإعادة.
أي نعم. هنا الأمر
في البخاري على ما أعتقد.
هذا حديث صحيح ثابت طبعا.
يعني من فوائد الجلوس مع المحدثين أن يظهر الصحيح من الضعيف. فاعذرني على عجري ومجري.
لا الله يبارك فيكم.
الله يكرمك.
أهل فضل يبارك فيك.
الله يحفظك.
الحديث فليعد مكانها أخرى.
نعم.
هنا هذا من باب القضاء مش من باب اتباع الأمر. مش يعني في فرق بين اتباع الأمر وبين القضاء. فالإنسان لو يصلي سنة مثلا يفعل سنة وأخطأ نقول عدها. عدها. أم مثلا أحدث
ليس على سبيل
يقول له أعد السنة. فهنا من باب القضاء مش من باب الأمر الاتباع في مثل هذا. فالعلماء حملوا هذا على واستدلوا كذلك على الصارف بعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخلت عشر ذي الحجة وأراد أحدكم قالوا كلمة وأراد لا تفيد وجوبا.
نعم.
لأنه وأراد أحدكم أن يضحي.
نعم.
فهكذا. لكن من أهل العلم من رأى الوجوب وسدل بمسألة الأمر بالإعادة وسدل بمسألة عموم فصلي ربك وانحر إلى آخره. فمسألة محل خلاف معتبر أيضا بين أهل العلم. لكن الجمهور على أنها سنة مؤكدة وقلنا لا ينبغي التساهل فيها للأجر ولدفع المسلمين عموما إن شاء الله.
وما يجزي في النسك يا مولانا؟ يعني ما يجزي في الذبح؟
نعم.
يعني إنسان لو عنده إنسان مثلا يقول لك الله يضحي بخمس عبور مثلا هذه ساعة كبيرة وأجر. وإنسان آخر والله أنا أقدم نسكا فيما يجزئ بالنسك وأوسع على المسلمين في أبواب أخرى غير هذا الباب. هل هذا أفضل ولا أن يوسع في النسك نفسه؟ يعني يزيد من الذبائح وكذا وكذا بنية النسك.
طيب طبعا الإنسان إذا زاد من الذبائح بنية النسك والاستكثار منها فهو مأجور بفضل الله سبحانه وتعالى. ليه؟ طبعا شيء من اللحم والعطاء إلى آخره. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلم حج قارنا والحج القارن يبقى عليه هدي. ممكن يجزئ شيء شاه. الذبح صلى الله عليه وسلم 100 بدنة صلى الله عليه وسلم نحر منها 63 بيده ودخل سيدنا علي يكمل الباقي.
الله أكبر.
فشاهد يعني إنسان كلما استطاع الاستكثار فله الأجر بفضل الله سبحانه وتعالى. نتكلم عن اللي يجزئه أقل ما يجزئه شاء خلاص. لكن يستكثر على قدر ما يستكثر على قدر ما يؤجر إن شاء الله سبحانه وتعالى. شيء كنت عايز أود أشير إليه برضو في مسألة فضل الأضحية. ببعض الإمام ابن العربي المالكي عليه رحمة الله قال في عرض الأحوزي لم يصح تحديد أجر محدد للأضحية وقد روى الناس فيها أعاجيب. نعم. مع أول قطر الدم يغفر له بكل شعر حسنة. هذه الحديث ضعيفة لكن الأضحية أجرها لا شك أنه عظيم. وأحيانا عدم التحديد لبيان عظة من الأجر.
أيوة.
أحيانا الشيء يعني
أيوة.
يعني زي ما ربنا قال في شأن الصيام فإنه لي وأنا أجزمه.
نعم.
هكذا لم يحدد له كما حدد في غيره من الحسنات بأن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف.
نعم.
فكذلك ينبغي أن يعتقد أنها نسك أنها شعيرة أن أجرها عظيم لكن ما أقدرش أحدد إيه أجر محدد إلى آخره. يعني يبني عليها يعني اعتقادات.
نعم.
وأعمال.
نعم. ما يجزئ منها فضيلة الشيخ؟
أما بالنسبة لجزئية اللي يجزئ من الأضاحي طبعا يجزئ بهيمة الأنعام. هذا لا يصح التضحية بغير بهيمة الأنعام.
ما هي بهيمة الأنعام؟
بهيمة الأنعام اللي هي البقى الإبل والبقر.
الإبل.
أيوة الإبل والبقر طبعا يلحق بالبقر الجاموس.
نعم.
يعني ده من جنس البقر. يبقى الإبل والبقر والضأن والماعز اللي هو الغنم يعني. يبقى الجمال يعني ذكر وأنثى.
البقر
ذكر وأنثى يلحق به الجاموس. كذلك يدخل في الضأن والخروف يعني ذكر وأنثى، كذلك الماعز ذكر وأنثى.
هذا ما يصح ذبحه،
هذا ما يصح ذبح أضحية.
يجزئ عنه
في بعض الناس أجاز ذبح بأي شيء، من كان الإمام ابن حزم عليه رحمة الله، واستدل بأثر في إسناد كلام على الأثر بلال البحر ديك إلى آخره، لكن هذا في إسناده الراجح يعني في إسناده كلام، وإلى درجة الإمام ابن عبد البر عليه رحمة الله نقل الإجماع على أنها لا تجزئ الأضحية
إلا
ببهيمة الأنعام، هو عليه جماهير العلماء على الرأي.
يجزئ الرجل من ذلك أن يذبح من الضأن شاة؟
نعم،
رجل أهل بيته.
نعم، رجل أهل بيته، عنه عن أهل بيته.
من الضأن شاة، أيوة، ومن المعز أيضا.
نعم،
ومن بهيمة الأنعام يشترك السبعة.
بالنسبة للتحديد بقى، بالنسبة للعدد، الأصل إن أقل شيء يجزئ عن الإنسان وأهل بيته شاة، بأقل حاجة للمعز، بأقل شيء تجزئ عن الإنسان وعن أهل بيته، يعني تصح الإنسان وأهل بيته أنه يذبح شاة، يذبح معزة، بأقل شيء، أو خروف.
متوفرة فيها الشروط والأقل
سقط فيها، هنتكلم على السن إن شاء الله. لكن لا يصح أنه هو يشترك فيها مع بيت ثاني، لأن الخروف والماعز ليس فيها اشتراك، يعني عن الراجل وما يعول ومن يعول فقط، الشخص ومن يعول ده فقط. لكن
يعني من يعول يا سيدنا، يعني لو ان رجل وعنده اولاد اصحاب زمن مريا مستقله، يعني بالغين متزوجون،
ما هم متزوجون، لا هنا ما بيعولهمش، هم استقلوا بمعيشتهم،
فيكون عنهم هم
كل واحد بأهله، كل بيت باهله
بمن يجب عليه.
لكن احنا نتكلم على اللي هو بيعوله في بيته،
ايوه
في نفس البيت، فالانسان يخرج عن نفسه وعن اهل بيته يا اقل شيء شاء أو ضأن اللي هو الخروف، ده أقل شيء، ولا يصح الاشتراك، لأن دي مسألة يعني مهمة، يعني تأتي فيها أسئلة كثيرة. قال لي أكثر من سؤال في مسألة، يقول لك مثلا أنا هشترك أنا وفلان في خروف،
ده يجوز؟
ما يجوز الأضحية كده، لا لك ولا له الآن، إنما هنقول له شاد أفاك شاد اللحم زي اللي ذبح في غير الوقت، أنت كده صدقة أجر، لكن كنسك وكأضحية ففي هذه الحالة ينبغي عليك انك تراعي الوقت ده، انت تراعي ان هي ليس فيها اشتراك.
نعم.
الاما بالنسبة للبقر فما فوق، يبقى البقر والجاموس والجمال يصح فيها الاشتراك.
الاشتراك
الاشتراك قد ايه بقى؟ سبعة، فخاصة كنا نشترك سبعة، سبعة في البقر وفي الابل، وفي رواية في حديبية اشتركنا عشرة في الابل، لكن جمهور العلماء على ان الانسان يعني ما يزودش عن سبعة لا في الجمال ولا في
بيعجبني تعبير الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بيزود جملة يقول إيه؟ على أن يكون أقل نصيب رجل منهم سبعا.
أيوة طبعا، ما احنا كنا مشترك سبعا.
أيوة يعني بعض الناس بيفهم الاشتراك يقوم واحد يأخذ النصف وسبعة وستة يأخذ النصف الآخر.
أي نعم صحيح،
غير صحيح،
غير صحيح، لأن أقل شيء سبعة،
سبعة على أن يكون أقل نصيب سبعة.
يعني لو اشتركوا ثمانية بقى واحد نصيبه تم،
هذا لا
زي ما تطلعت واحد اشتركوا، صحيح هم اشتركوا
العدد
سبعة، لكن في واحد واخد النص. أيوة. اصبح الباقيين مش مضحية.
يبقى نقول
أيوة
انه يجزئه من ذلك ان يكون له سبعا.
ايوه احسن،
في بقرة جاموس او ابل،
سبع فاكثر في البقر او الجاموس او الابل،
يعني انما العشرة في الابل منقوضة بالاجماع.
هي لا مش منقوضة بالاجماع، هي الاسناد حسن للامانة، الاسناد حسن، بس الجمهور على خلاف،
الجمهور على خلاف،
الجمهور على خلاف، فالاتقن الانسان يختار سبعة يعني في الابل.
طب سيدنا، لو ان انسان يعني اراد ان يضحي، فهل افضل له السبع من باب زيادة اللحم ولا الضأن ويكون مستقل بها ولا تستوي؟
طيب، ففي من أهل العلم فضلوا ان الانسان ان الشاء، يعني من أهل العلم، طبعا في الاول ابتداء في خلاف في مسألة ايه الافضل.
نعم،
الذبح. هل الافضل ان اذبح جمل، والافضل ان اذبح بقرة، والافضل اذبح شاه او خروف؟ فبعد أهل العلم قال الافضل الشاء عموما، الضأن عموما، لان الرسول ضحى بكبشين اقرنين املحين،
يبقى من باب الاقتداء.
فبعضهم قال لا، يبقى ده الافضل. الجمهور قال لا، الافضل الابل ثم البقر،
باب زيادة اللحم،
باب زيادة اللحم اولا، ثم حديث الجمعة.
نعم،
من جاء في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه، فاللي قرب بدنه اعظم اجرا وثم جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، في الساعة الثالثة كأنما قرب كبشا، فدل على أن التقسيم الأعلى أجرا هو الإبل، ثم وهذا هو الراجح الإبل ثم البقر والحق به الجاموس ثم بعد ذلك الضأن ثم الماعز. لكن قد يقال، وهذا يعني قوله وجهته يختص لها بالسؤال إذا كان قدمت بهذا، أن الشاة بمفردها أفضل من سبع في
اشتراك،
في اشتراك على اعتبار أنه خرب بقى النسك والوحد وفي ذبح أو كذا، هذا قول له وجهته، لكن كله مقبول إن شاء الله،
كله مقبول. طب سيدنا الاشتراك يعني لو أن إنسان عنده ولد يريد أن يعني يجعل له عقيقة، فبعض الناس يقول الله أنا بدل ما أجيب خروفين، خروف عقيقة وخروف أضحية، أنا أعمل الاثنين في بدنة أو في بقرة. هذا ينبغي أن ينبه عليه في مسألة أن العقيقة ليس فيها اشتراك، ولا يجوز الاشتراك بين العقيقة.
برضو هي مسألة أيضا محل خلاف في هذه الجزئية، فبعض العلماء جعل كل سبع بمثابة ذبيحة مستقلة في النية، مش في النية، كل سبع يعني قال إذا كان سبع كامل خاص بالعقيقة وسبع كامل خاص بالبدنة فأجزأ هذا، ألك إذن يجزئ، وإن كان الأولى في العقيقة أن تكون نفس عن نفس، تكون نفس مستقلة، فهذا هو الأقرب، يعني يكون الأفضل في مثل هذا. لكن إن فعل على الراجح يجزئ، يعني فعل الراجح يعني مسألة تشريك النيات في مسألة في البهيمة الواحدة، يعني مثلا افرض مجموعة اشتركوا في بقرة سبعة، ستة جابوا كل واحد عايز يدخل بسبع، يعني المال قليل فكل واحد عايز يدخل بسبع، فجمعوا ستة مش لاقيين السابع، أتى الجزار قال أنا هخش بالسابع السابع ده بس أنا أخذ لحمة أبيعه مش هضحي.
أيوه.
فهذا الاختلاف يصح، في خلاف بين أهل العلم، بس بعض أهل العلم قال طالما أن أنت أصابك سبع أنت صحيح، فيصح الاشتراك في اختلاف النيات في الذبيحة.
من الناحية الثانية شيخنا اشتراك الجازر معهم فيما أعتقد هو غير اختلاف غير اشتراك من يريد العقيقة، على اعتبار العقيقة
فيها مسألة يعني الخلاف فيها أقوى شوية. لماذا؟ لأن العقيقة بعض العلماء قصر العقيقة أساسا على الشاة والشاتين، على الشاة فقط، ما جعلهاش لأن النص الوارد فيها شاة.
نعم.
فقال لك إذا عن الغلام شتين متكافئتين يعني في سن متقارب، وعن الفجارية شاء، فقال لك الأصل إن ليه تبعد عن النص، فتشبثوا بالنص.
نعم.
بعض العلماء تشبث بكده، البعض الآخر قال لا، فده من باب بيان الحد الأدنى، لأن الأضحية وهي أعظم العقيقة والهدي هو أعظم العقيقة، بقى في غيرها وهو أعظم، فمن هنا صح. لكن انا عايز نقول برضو ان مدام اشرنا لسؤال العقيقة، ان عندنا حديث الغلام مرتهن بعقيقته، فكأنك بتعق بنفس عن نفس، ومعنى مرتهن بعقيقته على فيها اقوال كثيرة ارجع اقوال فيها او اقربها، اي انه محبوس عن خير يأتي اليه حتى يعق عنه.
الله اكبر.
محبوس عن خير يأتي اليه حتى يعق عنه، فمن هنا فتجعل في معنى العق ده انك بتعق بنفس عن نفس.
نعم.
فدائما نضع هذا المعنى امام اعيننا، فيكون في نظري والله تعالى اعلى واعلم ان الافضل في العقيقة بالضبط. ان تكون نفس مستقلة، سواء كانت من كبيرة او كبيرة، نفس مستقلة.
نعم.
ما يكون فيها تشريك، هذا هو الافضل.
طيب هذه البهائمة سيدنا التي تذبح في الاضحية لها بعض الشروط، بعض الشروط التي يجب أن تتوفر فيها، يعني بهيمة الأنعام التي تذبح حينما يأتي الإنسان ينزل إلى السوق يريد أن يشتري شيئا ليذبحه في يوم العيد.
نعم.
هل هناك بعض الشروط التي ينبغي أن تتوفر في ذبيحته؟
أو
بعض الشروط قد يعرفها بعض المتخصصين؟ كم شروط عامة؟ أنا إنسان لا أفهم في هذا الباب، ولكني أنزل إلى السوق أريد أن أشتري.
نعم.
ما هي الشروط التي ينبغي أن تتوفر في هذه الذبيحة؟
نعم. ينبغي أن يتوفر في الذبيحة بعض الشروط. الشرط الأول مراعاة السن، الثاني أن تكون خالية من عيوب. الأول مراعاة السن، ودي
نعم.
مسألة في الحقيقة بيهملها كثير من الناس، وأحيانا بعض الناس من التجار يدلسون على الناس فيها، فينبغي الإنسان يكون حريص ويعني
يفصل فيها،
واللي بيشتري كمان يفصل، يعني مسألة تتعلق بصحة الأضحية. مسألة تتعلق بصحة الأضحية، قال الرسول صلى الله عليه وسلم حديث جابر صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جزعة من الضأن.
لا تذبحوا
إلا مسنة
إلا مسنة.
فالمسنة دي سموها الثني من كل شيء لكسر سنتين اللي هي لها سن محدد.
طيب نتعرف على هذا السن بعد الفاصل. طيب أذنتم فضيلة الشيخ نلتقي بعد هذا الفاصل أيها الأحبة الكرام. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الأضحية لا تذبحوا إلا مسنة. وقد بين لنا شيخنا بارك الله فيه أن المسنة هي التي بلغت سنا محددا ألزم الشرع بتوفره فيما يذبح في يوم العيد. صحيح فضيلة الشيخ؟ طيب ما هو السن الذي يجب أن يتوفر في الأضحية؟
نعم، فالسن المتوفر بقى لا تذبحوا إلا مسنة بالنسبة للماعز أن يكون مر عليه سنة ودخل في السنة الثانية.
أتم سنة كاملة ودخل في السنة.
ودخل في السنة الثانية.
نعم، هذا بالنسبة للماعز.
بالنسبة للماعز. ده بالنسبة للمسن في الماعز.
نعم.
المسن في البقر.
في الضأن أولاً. الضأن لا حكم الماعز.
الضأن عشان الضأن يصح فيه الجزع.
طيب.
رجعوا إلى الأكل عشان هذا.
لا بأس خير.
فمن هنا الماعز المسن في الماعز.
ما أتم سنة.
ما أتم سنة ودخل في السنة الثانية. في البقر أتم ما كان له سنتان ودخل في السنة الثالثة.
يتجاوز السنتين.
لازم يكون دخل في الثالثة. في الإبل والجمال ما كان له 5 سنوات ودخل في السنة الثالثة.
هذا سيدنا يعني ينبغي أن ننبه عليه جدا. كثير من الناس لفهم من أهل بعض البلدان التي لا يوجد فيها الإبل بكثرة. بحري والدلتا والأماكن دي. يأتي بجمل صغير. أوفر في السن يعني أقل في السن شوية. وأقل في الثمن وأكثر في اللحم. وحينما تسأل عن سنه فتجد ابن 2 3 سنوات. فمثل هذا وقع في إشكالية لم يتوفر في ذبيحته السن المشروع.
لا تجزئ أضحيته.
لا تجزئ قولا واحدا.
أنا تعتبرها يعني دلوقتي لحم
صدقة.
يؤجر عليه على قول الجمهور يعني.
يعني لابد أن يكون السن في المعز سنة كاملة ودخلت في الثانية.
نعم.
أن يكون في البقر 2 كاملتين ودخلت في الثالثة.
نعم.
وفي الإبل 5 سنوات ودخلت في السادسة.
نعم. تعذر. نعم. هذا.
نعم.
لو تعذر مثل هذا قال صلى الله عليه وسلم.
تعذر من الناحية السيئة الوجودية ولا المادية؟
سن قليل
يعني غير قادر على الشراء الاكبر
غير
ولا غير موجود
يدخل فيه الاثنين التعذر. اذا كان هو لا يستطيع ان ياتي بهذا او السن مش متوفر.
نعم.
ففي هذه الحاله الا ان يعصر عليكم فتذبحوا جزعه من الضأن.
جزعه
يعني الخروج. جزعه ده اللي هو بقى ايه
اقل من السن في الضأن.
اقل من السن لما هو الثني. طيب ده في الضأن الجزع اختلف العلماء في تحديد الجزع من الضأن. فمنهم من قال جزع من الضأن ما له سنة اللي هو خروف.
نعم.
وقيل ما له 6 أشهر وقيل ما له 7 أشهر. وأهل اللغة يعتبرون 6 أشهر فيه ويعني هذا معتبر. فالخروف يبدو
من قول الشافعية ما أخذ أكثر السنة. تعبير دقيق. يعني يكون. نعم. أخذ أكثر السنة
معنى خلص شهور دخل بالسبعة.
دخل بالسبعة.
ما يكونش برضو يكون الستة انتهوا عدل ده أقل شيء.
نعم.
ودخل في إصار السابع ده أقل شيء بالنسبة لي.
فيكون بذلك أخذ أكثر السنة.
فهنا العلماء برضو لهم مسلكان في مسألة الضأن. بعضهم قال تجزئ الجزعة من الضأن مطلقا لورود أدلة على ذلك من فعل السلف رضي الله عليهم والصحابة. وبعضهم قال الضأن تجزئ عند الإعصار
شرط الإعصار.
تمشيا مع ظاهر الحديث. فقال إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جزعة من الضأن. إن كنت مش لاقي تأخذ الجزعة من الضأن فالأفضل أنك تأخذ الإيه الأعلى.
نأخذ المسنة.
أنك تأخذ المسنة. فبعضهم قال لا، حتى الجزع في الخروف، وثبت يعني عن بعض أمهات المؤمنين أنهن قلنا يعني لأن أضحي بجزعة من الضأن أفضل من أن أضحي بمسنة من الماعز، على صدر كذا لأسمن وأحسن وكذا إلى آخره.
وأصلها مشروع،
وأصلها مشروع، وأصلها مشروع. فمن هنا يتبين هذا، الله تعالى أعلم. ده بالنسبة
يعني على ذلك سيدنا، يجب على المسلم عند نزول إلى السوق من أجل أن يشتري، أو حينما يأتي إلى جزار أو رجل يشترك معه في أضحية، ينبغي أن يسأل عن السن.
نعم،
لأن هذا من الشروط التي تتعلق بصحة الأضحية،
شروط تتعلق بصحة نسك،
بصحة النسك،
صحة النسك. هذا شيء أمر غاية في الأهمية.
فإذا أخبر بأن دون السن
أيوة،
ينبغي عليه أن يتحول إلى غيرها ممن قد بلغ، مما قد بلغ.
نعم.
السن.
نعم صحيح.
أو إذا فعل يعني نسك بما لم يتوفر في السن، فإنما قدم لحما صدقة.
نعم. نعم.
وليست نسكا.
نعم.
وليس
عند الجمهور.
عند الجمهور. هذا هو الشرط الذي يتعلق
بالسن.
بالسن. الشرط الثاني ألا تكون معيبة.
نعم.
عيبا ظاهرا.
نعم.
طيب ما هي العيوب التي تتعلق بصحة الأضحية؟
نعم. طبعا في الباب حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم أربع لا تجزئ في الأضاحي.
أربع
لا تجزئ في الأضاحي. العوراء البين عورها.
نعم.
والمريضة البين مرضها.
نعم.
والكثيرة التي لا تنقي قبلها، والعرجاء البين عرجها، والكثيرة التي لا تنقي.
طيب نوضح بعض المعاني دي.
نعم.
إن تفضلت.
فقال صلى الله عليه وسلم العرجاء البين عرجها.
نعم.
ولما قالوا هنا قول النبي البين دل على أنه يعفى عن اليسير.
يعني
مش كل عرجاء بقى، يعني حتى العلماء حطوا لها ضابط ظريف. لو نظرت إليها من بعيد وهي تمشي فعلمت أنها عرجاء، فهذا معناها أن عرجها بين. من بعيد شايفة سليمة، لما قربت الإبن زك هزك خفيفة، فدل مش بين عرجها فتقبل.
يعني التي حدث بها كسر يسير وصغيرة ثم انجبر فأصبح التعرج، هذا العرج إما أن يكون بينا يعني
نعم.
ظاهرا
نعم.
يعيب ثمنها كما يقولون.
نعم.
عيبا ظاهرا
نعم.
يعني الجزار مثلا بدلا يقول هذه بعشر خذ بخمسة.
نعم.
هذا عرج بين.
نعم.
وأعتقد أن في الأزهر قديما كان عندنا أستاذ مبارك مدرسنا فقه شافعي.
نعم.
كان يقول هي التي يسبقها غيرها في سيرها.
نعم.
يؤثر عليها العرج في الرعي والمشي وكذا.
نعم.
وكذا. فكان هذا ضابط خفيف.
نعم.
التي يظهر عرجها.
وضابط عند الشافعية فعلا.
وهذا ضابط الشافعية.
نعم.
وقال بعضهم يعني بعض من يعلقون على مسألة العرج أيضا، يقولون سواء كان هذا العرج في أصل الخلقة أو حدث بعد الخلقة، يعني قد تولد بقرة أو جاموسة أو جمل أو حتى من الضأن.
نعم.
بعرج.
نعم.
رجل قصيرة، فهذا العرج الغير طارئ هو عرج. نعم. في أصل الخلق مؤثر. نعم. نعم ومؤثر.
الراجح أنه مؤثر.
الراجح أنه مؤثر.
نعم. 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 بعض العلماء بيقول لك إذا مولودة بعيد محدد
معفو عنه،
ممكن نعفو عنه زي ما يأتي معنا في مسألة السكاء.
نعم.
لكن اللي هي مخلوقة أساسا بلا أذنين.
نعم.
فقال لك هي كده مخلوقة كده أساسا،
هذا مقصود
العيب غير طارئ. لا، الراجح هذا عيب.
نعم. عرجاء بين عرجاء. أما العرج الخفيف فهذا معفو عنه.
معفو عنه.
يعني إنسان عنده بهيمة جعلها الأضحية وبعدين تعزئت أو كذا أو كذا، فأصاب عرج خفيف.
نعم.
لا يؤثر عليها، فهذا نرجو أن يكون معفوا عنه
إن شاء الله.
عرجاء البين عرجاء، والعوراء
البين
عورها.
عورها.
نعم.
العوراء البين عورها اللي هي يكون احد يعني دل على ان المرأة التعب الخفيف في احد العينين لا يؤثر، انما اذا كان ياخذ العين بكامله.
العورة المقصود بفقع العين ولا تغير العين؟
اخذوا في الفقع وكذلك الالتئام على البصر العين بالكامل،
ان لا ترى.
ان
بعض الناس سبحان الله تجد عنده بقرة او جاموسة او جمل او كذا ابيض العين.
نعم.
احد الحبة السوداء بيضاء
احد العينين، يعني
احد العينين ولكن لا ترى.
نعم.
وغير معيبة ولا يعيبها لا في ثمنها ولا في لحمها ولا في شيء من ذلك اصلا.
نعم.
فلهذا يكون معفو عنه.
لا يؤثر، ان قال البين عورها.
نعم.
فالبين هنا مؤثر. تأثير واضح. لا تأثير خفيف أو لا على جزء خفيف لا يؤثر.
أما مفقوعة العين فهذه واضح،
ولذلك العلماء بقى بيقيسوا على الأقل الأعلى. يعني قالوا إذا كانت العوراء تجزئ فالعمياء من باب أولى،
التي لا ترى،
التي لا ترى، لأن بعض الظاهرية قالك لا إحنا نلتزم بالمنصوص عليه فقط فالعمياء تجزئ. فالجمهور قال كيف العوراء لا تجزئ والعمياء تجزئ؟
نعم.
فالأصل هنا العلماء كما سنشير إن شاء الله إن قاسوا على هذه العيوب ما هو أشد منها.
نعم. يعني هل الحد الأدنى؟
مخصوص على الحد الأدنى.
العرجاء البين عرجها، العوراء البين عوارها.
نعم. المريضة.
كذلك المريضة البين مرضها.
ولا هزيلة. هزيلة. من شدة المرض.
أما المرض الطارئ سيدنا. يعني إنسان عنده شيء بهيمة الألعام وطرع عليه مرض ليلة العيد. يعني هذه الأمراض التي
إذا كان لا يضر بالأكل وكان لا يضر المقصود هنا أنها أصبحت هزيلة من شدة المرض، يعني زي يقولوا كده بالعامية جلد على العظم، من شدة المرض أصبحت هزيلة هذا الشديد
هذا الشديد.
فلا هذا المقصود، لكن الشيء حابب أتحدث عنه إن شاء الله معفوًا.
نعم. مستكاء.
قبل السكاء لأننا في المنصوص عليه بقى نأخذ اللي إحنا قلنا العرجاء البين عرجها والعوراء البين عورها والمريضة كذلك الكثيرة التي لا تنقي. الكثيرة اللي تنقي يعني اللي اتكسرت ووقع منها النخاع بتاع العظم. شو الناس اللي تأكل مواسير النخاع اللي داخل العظم ده وقع هذا النخاع ثم جبرت فأصبحت سليم، فهذا إذا وقع منها في أثناء الكسر لا تجزئ في الأضاحي.
معناه تسير أو كذا؟
معناه تسير أو شبه لا تغذوقي، لكن العلماء لذلك العلماء أخذوا ضابط من الأحاديث الواردة في المعايب، قال لك العيب الذي يؤدي إلى فقدان عضو أو نقصان لحم.
أيوة.
نقص عن شيء بيؤكل، في شيء بيؤكل ذهب من الأضحية، فمن هنا ده أثر عليه، يأثر على الأضحية في مثل
هي تكون كاملة.
نعم نعم. ما هو هنا بقى بالمعرفة يعني بعض الناس بيكون هو المربي فاهم عالم، لكن الأصل ديك الظاهر أنت بتسأل عن هذه العيوب، هل كذا، هل كانت مكسورة وجبرت، هل حدث لا كذا إلى آخره. فهذا بالنسبة للحديث الأول. زاد في حديث سيدنا علي رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن. نستشرف العين،
نستشرف معنا نطالع ونفتش،
نفتش في العين وفي الأذن. فالعين ورد معنا في الحديث الأول، زاد هنا الأذن.
نعم.
فمن هنا الأذن أيضا مقطوعة في الأذن لا تجزئ في الأضاحي،
مقطوعة كاملة ولا جزء منها.
أيوة. هنا بقى خلاف بين العلماء، فبعض أهل العلماء أهل العلم قال إذا قطع جزء من الأذن لا تجزئ، العموم استشراف في الأذن، وبعض أهل العلم هم الأكثر
بعض قالوا بعض المزارع سيدنا بتقطع الأذن كنوع من أنواع العلامة. أو وضع الرفض أو كذا.
لك في فرق بين شق الأذن وفي فرق أنه ذهب منها مقطوعة. أكثر من ربعها. نفس الحال، فبعدما قال إذا ذهب أكثر من الربع أو الثلث فهذه الحالة أصبحت لا تجزئ، لكن إذا كان أقل من ذلك فمعفو عنه.
نعم.
فمعفو عنه.
وبالنسبة للقرنين يا سيدنا
بالنسبة للقرنين في أيضا خلاف، بس الراجح أنه لا يؤثر، هو أفضل كمال،
صفة حتى
كمال.
صورة القرن
صفة كمال وليست، ولكن لا تؤثر. أنها ورد أن القرن لا يؤثر في ذات اللحم في الأصل، وهو ما هوش ورد في النص موجود، ولكن بعض أهل العلم كرهه.
نعم.
يعني كره لين ضحى بكبشين
أقرنين
أم لحن، فكده كل مكان دي بقى اللي هي القربة بقى كده كانت أحسن وأجمل وأعلى وأثمن وأثمن، يعني
نعم.
يعني حاجة غالية وكده كل مكان الأجر أعلى، ده في كمال الكمال. يبقى نعم. قطع القرن يؤثر على الكمال.
نعم.
لكن ما يردش به بذات الأضحية. خدت بالك؟ ولذلك ولكن أكره مقطوعة القرن، قال فما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد.
نعم.
يعني أنت كره لنفسك. فمن هنا الأربع لا تجزئ في الأضاحي، فما ذكرش فيها القرن. كذلك أمرنا أن نستشرف العين والأذن، فهذا دخل على ذلك. هنا بقى لما أصرت شهاب الوهاب في مسألة السكاء، السكاء يعني المخلوقة بلا أذنين. الأحناف أئمة الأحناف أجازوها، قال لأن العيب غير طارئ عليها، لكن الجمهور قال لك لا، هنا ده عيب، كما الرسول امر ان نشفع عين والاذن فما يفرقش العيب طارئ ولا هي مخلوقه بهذا الايه الشيء. فمن هذه الحاله الراجح ان السكاء اللي هي مقطوعه مخلوقه بلا اذنين اصلا لا تجزئ في الاضاحه. هذا بالنسبه للمنصوص عليه.
كانت فصيله يا سيد.
نعم،
حتى كانت فصيله، يعني فصيله من الاغنام مثلا. نعم. او كذا ليس لها اذن ظاهره،
في
يعني
فرق بين في فرق بين في الفصيله دي يكون في فرق بين مخلوقه باذن قصيره وفي فرق انها سكاء بدون اذن مطلقه. فكان المخلوق ففي بعض الانواع هي اذنها قصيره دي تجزئ ما في اشكاليه كطبيعه.
نعم.
لكن بلا اذنين هذه لا تجزئ.
طيب بعض الناس سيدنا يتحرج من الخصي.
الراجح ان الخصي ايضا ليس لا يضر بالاضحيه.
بل بعضهم بيرى انه من نفع اللحم،
بنفع ان لما بيغسل البهيمه
الضأن او
الضأن بتمتلئ لحما. فهذا الراجح انه لا يضر.
نعم. يعني على المسلم اذا اراد الاضحيه ان يستشرف العيوب.
نعم.
لا سيما ما ورد في هذه النصوص التي اشرتم اليها بارك الله فيكم.
الله
من كونها لا تكون عرجاء، لا تكون عمياء، لا تكون مقطوعة الأذن، لا يكون بها عيب ظاهر.
نعم.
يمنع من صحة الأضحية.
نعم.
على المسلم أن أن تكون بالغة السن. ينبغي عليه أن ينتبه إلى ذلك لأنها تتعلق بعبادته، عبادة مالية مبذول فيها مال وهي نسك متقرب به لله. عز وجل. فعليه أن يحرص حرصا شديدا. على أن تكون مكتملة الأركان لا سيما فيما يتعلق بمسألة العيوب. ذكرنا أمرين فضيلة الشيخ، أن تكون الأضحية تامة السن.
نعم.
وأن لا يكون بها عيب ظاهر.
أو في مسألة العيوب نحن نشير إلى مسألة بقى ما كان قص العلماء ما كان أشد من ذلك أو يؤثر على الأضحية في المرعى. يعني قصوا عليها في المذكور بقى في المطولات في كتب الفقه الثولاء. الثولاء دي يعني المجنونة، ما في جنون في البهائم برضه.
نعم.
يعني تدور في المرعى
ولا تأكل.
ولا تأكل. تقول تدور كده ولا تأكل. فهذا طبعا هيؤثر على تكون هزيلة. فممكن نضع ضابط بقى إذا وجد فقدان عضو أو نقصان لحم، عيب يؤثر على اللحم أو على فقد عضو من الأعضاء قياسا على ما ذكر، ففي هذه الحالة ندخله في جملة العيوب.
نعم.
أتفضل.
بارك الله فيكم. طيب هل هناك سيدنا شيء آخر يتعلق
نضيف بعد ما ذكرنا ذا نضيف وقت الذبح.
نعم.
ذبح الأضحية
قال على عجالة سيدنا الوقت ضاق الوقت جدا. طيب نتكلم أيضا في وقت الذبح.
طيب يبقى لنا أكيد تكملة ثانية إن شاء الله لأن الأضحية فيها كلام.
أكيد الأضحية فيها كلام وهذا ما يتعلق بالوقت، يعني من أجل أن يستعد.
مهم جدا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد أتم نسكه فقد أصاب نسكه وأتم سنة المسلمين. أتم نسكه وأصاب سنة المسلمين.
نعم.
يعني في فرق. الذي ذبح قبل الصلاة ذبح لنفسه. بعض الناس بيستسهل إنه يذبح قبل الصلاة.
لكن بعضهم
يحد للناس والأكل
يعني يكون عنده نية خير. أطعم الفقراء وأتم أصحاب المصانع ومن لديهم عمال يقول لك والله أنا أجمع العمال عندي إزاي يوم العيد.
نعم.
العمال في أجازة.
نعم.
فبيذبح من أجل أن يوزع على الناس اللحم.
طب يعلم هذا ليست هذه ليست من الأضحية.
يعني
هو لو هو مستطيع وعمل
نوع
آخر للأضحية. يعني عامل للأضحية. يعني لو يذبح ذبيحة واحدة هذه الصورة لا تصح. إذا خلاه في الأضحية أحسن.
نعم.
يبقى هنا لأن في شروط للنسك.
طب هذا لكن لو هو يعينها ليهم بعد ما يرجعوا من أجازة العيد ياخذوها
ما في إشكالية.
هذا لا حرج فيه.
ما فيش إشكالية.
يذبح بعد العيد ويختزل لهم اللحم حتى إذا ما عادوا بعد.
أو لو ربنا موسع عليه
يذبح شيئا قبل
ذبيحة للأضحية، بس يبقى عارف الأولى دي صدقة. ما في إشكالية.
هذا شرط من الشروط التي ينبغي
لكن الأفضل أن يذبح بعد صلاة الضحية ويذبح بعد صلاة العيد. فهذا أمر غاية في الأهمية ينبغي الإنسان ويراعيه.
هناك سيدنا فيما يتعلق مسألة صلاة العيد كلام للعلماء في صلاة المسلمين وقت الذبح، ذبح الإمام كما يسميه بعض العلماء. أقول لك والله طيب أنا أذبح على صلاة العيد في الإذاعة، لا طب لازم أصلي العيد وأرجع. هناك بعض المسائل تتعلق بمسألة وقت الذبح وكيفية الذبح وكيفية التوزيع والمنهيات أو النواهي الشرعية التي تتعلق بالذبح ويوم العيد. أستأذنك أن يكون هذا محور حديثنا في الحلقة القادمة إن يسر الله عز وجل وأذنتم. صلى الله تعالى أن يبارك لنا في عمركم وفي جهدكم، وأن يجعلنا وإياكم أيها المشاهدون الكرام من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم انفعنا بما سمعنا، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى لقاء في الحلقة القادمة. كل عام أنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.